شيء من بعد. أهل السماء والمجد فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. أما بعد، فهذا درس الثاني بفضل الله تعالى في شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى. فقال رحمه الله: الكبيرة الثانية، قتل النفس. وساق رحمه الله بعض الآيات التي تدل على الترهيب من القتل، فقال: قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال جل شأنه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام أبو سليمان رحمه الله هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل، إنما يقتتلان قال الإمام أبو سليمان رحمه الله هذا إنما يكون
اللحظة يا أخوان بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زرتنا يا أخوة بارك الله فيكم. إن وقفنا عند قول الإمام أبو سليمان رحمه الله حيث قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام أبو سليمان رحمه الله هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل، إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو. فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه، لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه. ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، إنما يدفع عن نفسه، فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه. فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة، فأما من خالف هذا النعت فهو الذي داخل في هذا الحديث الذي ذكرنا، والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كان هذا في قتل المعاهد، المعاهد وهو الذي أعطى عهدا، وهو الذي أعطي عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ومن قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، اليهود والنصارى في دار الإسلام، فكيف يقتل المسلم؟ فكيف يقتل المسلم؟ وقال: فقد أخطر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50 خريفا. صححه الترمذي رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله تعالى. رواه الإمام أحمد. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نسأل الله العفو والعافية. أخواني في الله، هذا وأول قصة أو أول قتل وقع على ظهر الأرض، قتل قابيل لهابيل. وفصل الله عز وجل تلك القصة للعبرة والاعتبار والاتعاظ والادكار، فقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ابن السعد رحمه الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على بني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق وقول جمهور المفسرين، أي يتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله تعالى للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه، أي تحرق هذا القربان أيا كان. قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا، قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لأقتلنك. فقال له الآخر مترفقا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين، فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال بتفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجهه تعالى متبعين فيه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخاف. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي ترجع وتنال وتستحوذ، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني، فإنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو مقتولا فإني أختار أن أكون مقتولا، أي ظلما وعدوانا لكي أفوز بالجنان. يقول رحمه الله أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أي أفضل أن تقتلني، فتبوء بالوزرين، فتبوء بوزري ووزرك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار إخواني في الله، فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر دنياه وآخرته، وأصبح قد سن سنة سيئة للكون من بعده، فقد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل، فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه، أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسران. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يقول تعالى من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة، كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتاب أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسا أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل ما لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين، إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله، وهذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، يعني إذا قتل نفسا أو قتل أحدا آخر بغير حق، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فعندئذ يحل قتل النفس. إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول، إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله، إن كان مكلفا مكافئا أو مكافئا ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك مثل السحرة الأشرار، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لأحد، جاءت الرسل بالبينات التي لم يبقى معها حجة لأحد، ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك بعد هذا البيان القاطع للحجة الموجب للاستقامة في الأرض لمسرفون في العمل مسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. وبين الله عز وجل أيضا من أسباب قتل النفس الذين يسعون في الأرض الفساد، فقال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما جزاؤهم يا رب؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المحاربون لله ولرسوله هم الذين برزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك، فأخبر الله عز وجل أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل هذا على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه مصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا ما لا تحتم قتلهم وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. أعيد هذا الحكم مرة ثانية لأهميته إخواني في الله، هل أحد يسمعني؟ أقول وبالله التوفيق، والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك، فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أو أن يفعل بهم أو يفعل بهم واحد من هذه الأمور التي ذكرها ربنا عز وجل. واختلف المفسرون هل هذا أو ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه لمصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم فكل جريمة لها قسط يقابلها أو لها جزاء يعادلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدعوا غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط لأنهم ارتكبوا جريمة القتل فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. كيف من خلاف؟ اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخاصوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا، يعني أقاموا على رعب الناس فقط، نفوا من الأرض، نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك أي هذا المكان لهم أي لهؤلاء المفسدين في الأرض خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. حكم التائبين من هؤلاء المحاربين: تعلموا أن الله غفور رحيم، فيسقط عنه ما كان لله، فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. هذا الكلام مفهوم يا إخوان ولا يحتاج إلى توضيح. كلام واضح؟ طيب الحمد لله، بارك الله فيكم. طيب طيب ما حكم يا اخوان من قتل نفسا خطأ؟ حرم الله عز وجل يا اخواني في الله القتل على المؤمن الخائف الوجل من الله عز وجل، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
الله عز وجل يقول في الله حرم القتل إلا أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ، استثناء الله عز وجل. وهذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي متعمدا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي أبدا ويستحيل أن مؤمن يقتل مؤمن متعمد. وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاه، وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك. فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولما كان قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لفظ عام لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: إلا خطأ. فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا مجترئ على محارم الله، ولكن لما كان قد فعل فعلا شنيعا وصورته كافية في قبحه، وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية، فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا، كما يفيده لفظ من الدالة على العموم. وهذا من أسرار الإتيان بمن في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول: فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كما يفيده التنكير في سياق الشرط، فإن على القاتل تحرير رقبة المؤمنة، وهذا تكفير لخطئه، كفارة لذلك الخطأ الشنيع، تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء. ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ
عتق المعيب في الكفارة، لأن المقصود بالعتق دفع العتيق. وملكه أو تمليكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، يعني مثلا عبد رقيق معاق إذا صار حرا فلن يستطيع أن يأكل ولا يشرب مثلا، يصبح متسولا وعالة على المسلمين، فهذا مثله وأمثاله، وبقاؤه بقاؤه في الرق أنفع له، ولذلك لا يجزئ عتقه، مع أن في قوله تحرير رقبة ما يدل على ذلك، فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع تعود عليه لم يتصور وجود التحرير. تأمل ذلك فإنه واضح، بارك الله فيكم. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد، مسلمة إلى أهله، أي جبرا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته. يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك. وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه طبعا، ولا يسعنا الوقت لذكرها. وقوله إلا أن يتصدقوا، أن يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإن عندئذ تسقط إذا اتفق ورثة القتيل جميعا على التصدق بهذه الدية على القاتل فلهم ذلك. فإذا اعترض واحد فقط منهم لم تسقط الدية، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت، فإن كان المقتول من قوم من عدو لكم، أي من كفار حربيين، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق، لهم من العهد والميثاق، هم محترمون في أهليهم. فمن لم يجد، فمن لم يجد هذه الدية يا أخوان ماذا يفعل؟ فمن لم يجد الرقبة ولا ثمنها، بأن كان معسرا بذلك ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة، عندئذ يصوم شهرين متتابعين، قال تعالى فصيام شهرين متتابعين، متتابعين، وهذا انذار يا اخوان. اذا كان هذا هذه الدية لمن يا اخوان؟ هذه الدية لمن؟ هذه الدية تجب على من؟ هذه الدية تجب على من؟ عتق الرقبة والدية مسلمة إلى أهله على القدر المستطيع، نعم، ولكن ليس هذا مقصدي، ولكن أقول تجب على من قتل، على القتل بأي نوع من القتل، القتل الخطأ، حتى تبين لنا عظم وكبر وشناعة جريمة القتل، تمام؟ هذه الدية كما ذكر أبو حفص بارك الله فيه يجب على المستطيع، ولكن الغير مستطيع عتق الرقبة أو الدية المسلمة إلى أهل القتيل
فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين.
هذا يبين مدى خطورة الجريمة، مع أنه قتل خطأ.
سبحان الله،
مع أنه قتل خطأ، هذا قتل خطأ لم يقصد، ومع ذلك أوجب الله عليه هذه الدية
لقبح وشناعة هذه الكبيرة النكراء،
قتل مؤمن متعمد،
استغفر الله، أقصد قتل مؤمن خطأ
أو قتل أحد المعاهدين.
هذه كفارة ذنبه وكفارة خطئه.
إذا لم يجد عتق رقبة أو دية فإنه يصوم شهرين متتابعين،
لا يفطر بينهما من غير عذر أبدا.
وإذا أفطر يوما واحدا بغير عذر أعاد من الأول من جديد.
فإن الإفطار بعذر لا يقطع التتابع
كالمرض والحيض ونحوهما.
وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم
يصوم من جديد
توبة من الله.
أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل
توبة من الله على عباده ورحمة بهم،
وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ.
وكان الله عليما حكيما،
أي كامل العلم كامل الحكمة جل في علاه، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة.
فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة.
إن لم يجد هذه الرقبة صام الشهرين المتتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله جل وعلا.
ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذا الموضع،
ولم يشرع الإطعام. لماذا لم يقل الله عز وجل
أو إطعام 60 مسكينا مثلا بدلا من صيام شهرين متتابعين؟
لم يشرع الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة،
بخلاف الظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى،
أو كما هو موجود في موضعه.
ومن حكمته أنه أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.
ومن حكمته جل وعلا
أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة وحده، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، وهم ورثته. فكما أن ورثته يرثونه إذا كان عنده مالا فمات، فكذلك أيضا يحملون ويتحملون معه الدية إذا حدث منه هذا الخطأ الشنيع. ولعل ذلك من أسباب منعهم أيضا لمن يعقلون عنه من القتل، حذرا من تحميلهم،
ليكون ايضا اشراكهم في هذه الدية ودفعها مع القاتل لكي يرجعون هذا الرجل اذا كان يريد القتل فيمنعونه من القتل. لماذا؟ لئلا يتحملون معه الدية لكي يكونوا معاونين له على عدم ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. ويخفى عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر احوالهم وطاقتهم. وخففت ايضا بتأجيلها عليهم 3 سنين. ومن حكمته وعلمه ان جبر اهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي اوجبها على اولياء القتل. فاهل القتيل القاتل يخفف عنهم بتوزيع الدية عليهم بقدر احوالهم وطاقتهم. فالغني يدفع كثيرا والفقير يدفع ما يستطيع. وكذلك ايضا خففت عنهم بتأجيل الدية عليهم 3 سنوات. هذا كلام ابن زياد رحمه الله. طيب هذا يقول اذا كان القاتل خطأ او القتل خطأ. هذا اذا كان القتل خطأ فكيف اذا كان متعمدا؟ ما جزاؤه؟ ما جزاء يا اخوان؟ تعرفون النفس بالنفس. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في الدنيا. هذه في الدنيا يا نور القرآن ويا سهيل. هذا في الدنيا جزاؤه القصص. نعم في الدنيا النفس بالنفس معروف. النفس بالنفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجزاء في الآخرة جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقدم أن الله عز وجل أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن أبدا، وأن القتل من الكفر العملي كما ذكرنا. وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول والألباب. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم. فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد لو حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون في النار صاحب المعصية أو صاحب الكبيرة ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، أنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب العقوبة ومقتضى لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية أيضا مانعة، والمصائب الكبار المكفرة أيضا مانعة. وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، يعني من يقيم عليه الحد خلاص الحد توبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحد توبة. وهذه المرأة الزانية التي يقيم عليها الحد وقد زنت برغبتها وجاءت تائبة للنبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليها الحد، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا نعم أحسنت بارك الله فيك. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه الكل جعل الله سبحانه وتعالى لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقومه، إذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. كلاهما يا اسماعيل، ان الحدود كفارة وزواجر ايضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل انفى للقتل. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. تمام. طيب ومن هنا يعلم انقسام الخلق الى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان هو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير. هذا جزاء القاتل عمدا إخواني في الله، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذابا عظيما، وكل ذلك ينفى بإقامة الحد وبالتوبة، كل ذلك يزول بإقامة الحد وبالتوبة. ومن ذلك أدلة كثيرة تدل عليه، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فما له حد يغفر بالحد، وما ليس له حد أو تاب قبل أن يقام عليه الحد وقبل أن يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. تمام يا أخوان؟ طيب أحد عنده درس الآن؟ أحد عنده درس الآن يقول ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المغامرية، تعرفون قصتها جيدا، وأنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعتهم، أو على 70 من أهل المدينة لو وسعتهم، فكيف يحسب الله عز وجل في الآخرة؟ وإذا حسبت فالناس سوف تقر وسوف يغفر الله عز وجل لها إن شاء الله تعالى. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقالت عائشة أم المؤمنين رحمه الله رضي الله عنها كيف الحساب يا رسول الله؟
فقال إنما ذلك العرض فقط، العرض عرض الأعمال فقط.
كيف يعني مقسم مقسم الكبار ازاي؟
طيب خلونا ناخذ حكم ونعتبره اخر درسنا الليله ان شاء الله تعالى، القصاص في القتل، وهذا ايضا جزاء القاتل، ولعله اخر ما نختم به ان شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يمتن الله تعالى عن عباده إخواني في الله المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتل، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القتل، وأنه لا يجوز لهم أبدا أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية. ومن أشباههم من إيواء المحدثين أو المحدثين، كما ثم بيّن تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، طيب يا أخوان إن شاء الله بدنا ننتهي وبعدين نشوف الأسئلة. ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر، فكلمة الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجد قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القواد واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله أو يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مقص ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. وفي قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد الأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم افتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة. وأما قتله فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك، قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه. وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم بيّن تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة ولكم في القصاص حياة، فالحياة هنا نكرة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ أبو إسحاق، الحمد لله على السلام. نحن في انتظارك منذ وقت طويل، بارك الله فيك وحفظك الله.